الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون بما تعلموا. الأخ الكريم، هل عذاب القبر يقع على الروح أو على الجسد، أو على الروح والجسد معا مع ذكر الدليل؟ على
الروح والجسد.
أحسنت. الدليل أحسنت. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ثم ترد روحه إلى جسده. يحضر دليل آخر بارك الله فيك. أحسن، جيد، هذا من الأدلة. دليل آخر، عرفتم وجه استدلال الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أقواما يعذبون في النار، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم. هذا يدل على أن عذاب القبر يقع على ماذا؟ على الروح وعلى الجسد معا. دليل آخر، أحسن، جيد، جزاك الله خير. من تختلف عليه أضلاعه، تختلف الأضلاع أي على الروح والجسد. أضلاعه تختلف عليه، أضلاع الصدر العظام تختلف عليه، أي أن العذاب على الروح وعلى الجسد. واضح؟ الروح فيها أضلاع، ولا الجسد الذي فيه الأضلاع؟ الجسد. جيد. ما هو جزاء الشهداء عند الله سبحانه وتعالى في البرزخ؟ وغير هذا، أين تكون أرواحهم؟ أحسنت. بالعرش الشيخ. وأرواح غير الشهداء من المؤمنين في جوف طير خضر تعلق بشجر الجنة. الأخ سعيد يقول المؤلف بأن أرواح الكفار في بئر براهوت بحضر موت، يصح هذا الكلام؟ طيب لماذا لا يصح؟ طيب من أمور الغيب، وش المشكلة؟ أحسنت. إخواني، إذا أردنا يعني حتى نعلم غيرنا أيضا، تكلم بالقواعد العلمية. هذه مسألة من المسائل الغيبية، والمسائل الغيبية تبنى على العقل أم على الأدلة؟ تبنى على ماذا؟ على الأدلة الصحيحة. المؤلف عليه رحمة الله تعالى إمام، لعله صحح حديث وقف على أمر ما وقفنا عليه. نحن نتكلم في حدود علمنا القاصر، أما هو إمام مجتهد، نسأل الله أن يتولانا برحمته. تفضل. إيش هو؟ وين هذا؟ جيد، عندك هذا، نشوفه ممكن في أي نسخة. تفضل. طبعا جيد، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إخواني، نقرأ عليكم. قال المحقق هنا، وهو عبد الرحمن ابن أحمد في طبعة دار منهاج السنة، قال: وأخرج عبد الرزاق في المصنف والفاكهي في أخبار مكة، والأزرقي في أخبار مكة من طريق أبي الطفيل. أبو الطفيل من هو؟ نعم، أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، عامر ابن واثلة. قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير واد في الناس وادي مكة، وواد بالهند الذي أهبط فيه آدم عليه السلام، ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به. وشر واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضر موت يقال له برهوت، وخير بئر في الناس بئر زمزم وهي في وادي مكة، وشر بئر في الناس برهوت وهي في وادي برهوت تجمع فيه أرواح الكفار. وهذه فائدة عزيزة إخوان الأفاضل. ويقول المحقق هنا إسناده صحيح وفيه ما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. إذن إخوان الأفاضل هذه الجملة دل عليها دليل عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقمه في المصنف كم؟ جيد خلاص. سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، والله إذا أراد أمرا هيا أسباب. كنت في البداية لا أعزم على المراجعة، فالحمد لله لما راجعنا استفدنا هذه الفائدة. جيد الشيخ الفاضل، اسمك علي، ما الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ فتنة القبر شو هي؟ أحسنت، جيد. يعني الأسئلة الثلاث، وعذاب القبر بعد الأسئلة الثلاث. جيد، فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث، وعذاب القبر ما بعد الأسئلة الثلاث. ذنوب معينة ورد فيها أن أصحابها يعذبون في قبورهم، ماذا؟ الشرك بالله، ثم هذا من أسباب عذاب القبر ولا من أسباب النجاة من عذاب القبر؟ عدم. إيه يعني إذا استنزه من بوله جزاه الله، هذا المطلوب شرعا. تفضل. جيد أحسنت. الذين ينجون من فتنة القبر، الذين ينجون من فتنة القبر، أحسنت. شغلك عبد الرحمن ولا كيف؟ أخ عبد الله، أحسنت. نعم، أي مرابط وين؟ أحسنت. الذي لا. الذي يموت في يوم الجمعة، الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. نسبة السقيا إلى الأبراج إلى كم قسم تنقسم؟ ما هي؟ ما حكمه؟ نعم، تقسيم سهل يعني، لعل يعني السؤال مباغت يعني. تفضل الشيخ، تفضل. نسبة إيجاد والخلق، نسبة وقت ونسبة لحظة، نسبة إيجاد ما حكمها؟
نسبة الإيجاد والخلق
إيه؟
كفر بالأسماء.
جيد.
نسبة السبب وشرك أصغر،
أحسنت.
ونسبة إلى حكم الله سبحانه.
نسبة نسبة وقت، فيها حرج ولا ما فيها حرج؟
لا حرج،
لا حرج فيها. جيد أحسنت. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. طبعا إخوان الأفاضل، دلت نصوص الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وأظن أن هذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية. هنا يتكلم المؤلف عن إثبات صفة الكلام، وأن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا كأن المؤلف إخوان الأفاضل، أو ممكن أن نستنبط من كلام المؤلف عدة قواعد. أما القاعدة الأولى طبعا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأما القاعدة الثانية إخواني الأفاضل، الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، بمعنى لو لم يخبرنا الله عز وجل أنه كلم موسى في الوادي المقدس طوى، هل نستطيع أن نثبت هذا الكلام؟ هل نستطيع أن نثبت هذا الموقف إخواني الأفاضل؟ لا. إذا مسائل الصفات تبنى على نصوص الكتاب والسنة، أي مرة أخرى هي ماذا؟ توقيفية، مردها إلى النصوص، مردها إلى النصوص وليس مردها إلى العقول. وأيضا إخواني لا بد علينا أن نجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب ما الدليل على أن الله كلم موسى؟ وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب ما الدليل على أن موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ ماذا أجاب موسى؟ قال هي عصاي. طيب لو ما سمع كلام رب العالمين كيف سيجيب؟ واضح إخوان الأفاضل؟ ما الدليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عز وجل؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. إذن سمع كلام الله سبحانه وتعالى، سمع كلام الله سبحانه وتعالى. قال فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب بنصوص الكتاب والسنة، لأنه كذب بأمر ذكر واضح وبجلاء كبير جدا في نصوص الكتاب والسنة. إخواني الأفاضل ذكرت بأن نصوص الكتاب والسنة ذكرت أن باب الأسماء والصفات توقيفي، أي لا بد أن نرجع فيه إلى نصوص الكتاب والسنة، فلا يصح من عقولنا أن نثبت أسماء لله عز وجل لم يثبتها الله عز وجل لنفسه ولم يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله. يعني مرة قال لي أحد الأخوة كلام ما توقعته أنا إلى أن سمعته بأذني، أحدهم خرج في بعض المحطات يقول إن الله عز وجل قد تغزل في هذه الدنيا، هكذا نص عبارته، تغزل بجبالها وسمائها ونسائها. يصح مثل هذا الكلام إخواني؟ هذه جرأة على الله عز وجل، هذه أمور توقيفية. وهذا طيب ليش نقول أمور توقيفية؟ لأن إخواني الأفاضل الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وقد إذا فتحنا الباب لعقولنا ننسب أمور إلى الله عز وجل ليست حسنى، نظنها نحن حسنى لكنها ليست حسنى. الله عز وجل يتغزل بمخلوقاته، يصح هذا الكلام؟ هذا لعله يعني يمكن يزلت لسان من هذا الرجل، لكن نص العبارة سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. من الذي يوصف بهذا الأمر؟ أهل الفسق والفجور والمجون والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تصف رب العالم بهذا الأمر؟ لا يصح مثل هذا وهذا خطأ. طيب إخواني مردها إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، ما يأتيك واحد يجيب لك أحاديث وأمور وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويستنبط منها يعني قواعد في الأسماء والصفات، هذه أمور لا تصح ولا تجوز. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. والعقل مولود أي هذه نعمة من الله عز وجل على هذا الإنسان منذ ولادته، يعطيه رب العالمين هذه النعمة. كل إنسان أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، وهي نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، نعمة التفكير، نعمة الإدراك، نعمة الفهم، نعمة الاستنباط، هذه منة ونعمة كبيرة من الله عز وجل. إخواني إذا أردت أن تعرف عظم هذه النعمة انظر إلى حال من ابتلي بفقد العقل، نسأل الله العافية والسلام، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ فلذلك لا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قال يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، أي أن البشر يتفاوتون في العقول، بعض الأشخاص كما يقال باللهجة العامية عقله يزن بلادا ودولا، أتاه الله عز وجل تفكير، وهذا الرجل هيأه الله عز وجل لتولي مثلا مناصب معينة، أشخاص معينين، أماكن معينة، وبعض الأشخاص عقله قاصر وتفكيره محدود، وهي من ونعم من الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف ويطلب من كل إنسان
ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. بمعنى إخوان الأفاضل، رجل آتاه الله عز وجل عقلا عظيما وتفكيرا كبيرا، هذا الرجل ينبغي أن يستغل هذه النعمة فيما يقرب إلى الله، واتبع عليه أعظم وأكثر، والمسؤولية عليه أكبر. أما رجل آخر ما درس ما تعلم، المسؤولية عليه أقل من المسؤولية على الرجل الأول. أيضا إخوان الأفاضل، الرجل الكبير جدا في السن الذي قد يدرك ولا يدرك، هل هذا الرجل يحاسب مثل الشاب القوي الفتي صاحب العقل الكامل الذي عقله يوجد معه؟ لا يا إخوان الأفاضل، ما يستوي. هذا قد يعذر إن أخر صلاة لأنه ما شعر بالوقت، ما أحس بالوقت، ما انتبه لنفس الرجل الكبير في السن. أما ذاك الشاب الذي عقله معه لا يعذر بمثل هذه الأشياء. وطبعا هذا أمر يدل على ماذا؟ رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه عليم حكيم خبير بعباده، شرع لهم من الأحكام الشرعية التي تناسب البشر في جميع مستوى حياتهم، الذي يناسب الأطفال، الذي يناسب الرجال، الذي يناسب الشباب، الذي يناسب كبار السن، الذي يناسب الأحرار، الذي يناسب العبيد، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الجليلة العظيمة التي مدارها على علم الله عز وجل بخلقه وبعباده سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وليس العقل باكتساب، أي أن الإنسان إخوان الأفاضل يعطيه الله عز وجل العقل، ما يأتي ويقول هذا عقلي من إيجادي أنا، هذا أنا السبب في هذا التفكير العظيم. انسب النعمة والفضل والكرم والجود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إخوان الأفاضل
يعني يقول أهل العلم الأخلاق على قسمين: غريزي ومكتسب. غريزي، رجل سبحان الله يخرج من بطن أمه كريم، يكرم الله عز وجل بهذه الصفة، وهذا أمر تلاحظه حتى على الأطفال الصغار، يعني أحد الأقارب يقول سبحان الله أبنائي يتفاوتون، أطفال صغار فيهم البخي وأطفال صغار فيهم الكريم وفيهم الشجاع وفيهم كذا، هذا أمر موجود ومعلوم عند الناس قاطبة. وهناك أخلاق مكتسبة، رجل نفترض بأنه سريع الغضب يستطيع بأمور معينة، طبعا بالدعاء وتوفيق الله عز وجل والعمل بنصوص الكتاب والسنة، أن يكمح جماح هذا الغضب، أو أن يتخلق بأخلاق الحلماء. رجل عنده شيء من البخل مثلا يستطيع بتوفيق من الله عز وجل أن يتخلق بأخلاق ماذا؟ الكرماء. كذلك بالنسبة للعقل، الإنسان قد تكون عنده جوانب معينة عنده قصور في التفكير فيها، إذا تعلم إذا درس بعد توفيق الله ومنته يفتح عليه ماذا؟ في هذا الباب، ويفتح عليه في هذا المجال. مثال إخوان الأفاضل، نفترض بأن رجل تشكل عليه جدا وعقله ما يستوعب مسائل الفرائض والمواريث، عمليات حسابية، أب وأخ وأم وجد وجدة وغير ذلك، لكن بمرور الأيام والليالي بالدربة والتعلم والدراسة يفتح عليه في مثل هذا الباب. يحكى عن الإمام أحمد وأورده يعني أبو يعلى في طبقات الحنابلة: مكثت في باب الحيض 9 سنوات حتى حذقته. هذا أمر موجود، الإنسان قد يستصعب بعض الأمور، لكن إن استعان بالله وتوكل على الله وطلب المدد من الله أعانه الله سبحانه وتعالى. ولكن أن يجعل جميع الأمور مردها إلى عقله هو: أنا السبب، أنا الذي درست، أنا الذي فعلت، أين نسبة النعمة إلى الله عز وجل؟ هذا أمر يقبح أن يكون موجودا عند الإنسان، بل هو من الأمور المحرمة في شرعنا وفي ديننا، أن ينسب الإنسان نفسه، أن ينسب الإنسان الفضل الذي ينعم الله عز وجل عليه إلى عقله القاصر وإلى همته وجوده الضعيف. يعني إخواني انظر إلى قمة جحود بعض الكفار، يحكى عن هذا المخترع أديسون هذا المعروف، يقول: اكتشافاتي 1% منها فتح من الله، و99% بجدي ومهارتي وعقلي وذكائي. خاب وخسر، هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله، بل كل هذا الأمر ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني ظلمات الكفر يعني تعجب عندما تجد بعض المسلمين يولع بأقوال هؤلاء، قال فلان وقال علان، ويجيب لك أسماء، يعني فمك يؤلمك عندما تنطق بهذه الكلمات. طبعا لا يصح إخوان،
إذا أردنا أن ندي بدلونا في مثل هذه المسائل نذكر قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعين، قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك. والله يا إخوان في عباراته من عيون الحكم ومن الدرر واللطائف الشيء العظيم الكثير، ولكن بعضهم مولع إخوان الأفاضل بكل ما يأتي من أولئك القوم، بل قد يقع في قلبه شيء من التنقص لجهود علماء المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. طيب هنا سؤال، العقل وين موجود؟ في الرأس ولا في القلب؟ تفضل. دليل جي تفضل. في الرأس يعني. ها إلا بالسؤال العقل وين يعني؟ ها في الرأس وين؟ في القلب. جيد. الدليل جيد. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن يقول أهل العلم بأن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، بمعنى هذه الأمور، أمور الدماغية الموجودة كالآلات الكاشفة التي يعني تكشف عن الأشياء، أين تحلل وأين تدرس؟ في قلب الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، ألا وهي القلب، ولهم قلوب لا يفقهون بها. فجعل الله عز وجل الفقه لمن؟ للقلب إخواني الأفاضل. طيب واحد يقول قلنا العقل في الرأس ولا قلنا العقل في القلب، يعني شو هالعلماء ما عندهم شغلة؟ يعني المسألة تترتب عليها ثمرة. هاي جماعة تفضل.
عظم خلق الله سبحانه وتعالى
جيد، لكن في يعني عظم خلق الله سواء كان في الرأس أو في القلب، يمكن يقول لك واحد عظم خلق الله واضح، هل المسألة هذه لها ثمرة؟ لا، ثمرة واقعية يعني. يعني مثلا لو قلنا فرض وقت صلاة الفجر كذا أو كذا، مسألة واضحة واقعية. وقت صلاة الظهر كذا ولا كذا، مسألة واقعية. طيب هذه المسألة لها ثمرة؟ هاي جماعة جيد. نعم إخوان الأفاضل لها ثمرة. كيف ثمرت المسألة هذه؟ رجل ضرب ضربة في رأسه ففقد عقله. لو قلنا بأن العقل في القلب تكون هناك جنايتين، الجناية الأولى جناية أذية الرأس، والجناية الثانية فقد العقل الذي هو في القلب. أما لو قلنا بأن العقل في الرأس فضرب ضربة في رأسه فقد عقله، الجناية جناية واحدة. جيد. رجل إخوان الأفاضل ضرب ضربة في رأسه فأصيب في عينه وفي أذنه، كم جناية هذه؟ جنايتين. رجل ثاني ضرب ضربة على عينه ففقئت عينه، هي الضربة ماذا؟ ضربة ترتب عليها أمرين، ضرب للعين وفقئ للعين، لكن الجناية ما هي؟ جناية واحدة. كذلك إذا قلنا بأن العقل في القلب، الضربة وقعت هنا وأثرت في عضو آخر، فالجناية جنايتين. وإذا قلنا بأن العقل في الرأس، الجناية جناية واحدة. جيد. يعني من لم يفهمها لا حرج عليه. وطبعا جنايات الرأس أحد يعرفها؟ ها؟ لا لا لا، أسماء جنايات الرأس أو الجروح، المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، هذه أمور إخواني يعني تجدها في كتب الفقهاء بكثرة، تجدها في كتب الفقهاء بكثرة. ما هي بالضبط؟ ابحث عنها وراجعها. طيب الإنسان يعرف مثل هذه الأشياء. تفضل. يعني الشق يعني الجرح الخفيف هذا، لكن المأمومة التي تبين العظم تصل إلى أم الدماغ، يعني جائف المنقلة التي تهشم العظم ويجعله ينتقل، عرفت كيف؟ يعني الجروح الكبيرة. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه. إخوان الأفاضل مراتب الناس عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، والله عز وجل يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويمنع من يشاء. في هذا النص إخوان الأفاضل تأكيد من المؤلف على أهمية تعلق القلب بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم بين الناس، هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلق قلبك بالله واسأل الله عز وجل أن يقسم لك علما نافعا وعملا صالحا وأن يمن عليك بالستر والعافية. بعض الناس وللأسف الشديد يظن أن العباد والخلق هم الذين يقسمون الأرزاق، فيبدأ عنده الحسد والكبر والغرور والعجب والكيد وغير ذلك. علق قلبك بالله عز وجل، فمن وجد الله لم يفقد شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. طيب، رب العالمين أعطى هذا مال ولم يعطي هذا مال، هل يقال بأن الله عز وجل ظلم الناس؟ أبدا إخوان الأفاضل، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ولا يظلم ربك أحدا. قال المؤلف عدلا منه لا يقال جار ولا حاب، جار أي ظلم، ولا حاب أي جامل. فمن قال إن الله لا يقال جار ولا حاب، إذن إخوان الأفاضل أرزاق الله عز وجل محض عدل وفضل من الله. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فكل ما تصاب به عدل من الله عز وجل. ربنا حرم الظلم على نفسه، ما يظلم أحد الله سبحانه وتعالى. يحكى أخوانا الأفاضل أن الحافظ ابن حجر وكان رئيس القضاء في زمانه، يعني عنده من الملك والسلطان الشيء الكبير، مر وهو في حاشيته على رجل من اليهود، واليهودي فقير بائس في فقر عظيم، مدقع الفقر هذا. فاليهودي استوقف الحافظ ابن حجر وقال له: يقول نبيكم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، طيب أنت الآن في جنة وأنا الآن في ماذا؟ وأنا الآن في سجن، حافظ حجر في نعيم، وهذا الكافر في ماذا؟ وهذا الكافر في بؤس وفقر. فقال الحافظ ابن حجر: أنا في نعيم إن قارنته بنعيم الآخرة كان سجنا، وأنت في فقر إن قارنته بعذاب الآخرة كان هذا الفقر ماذا؟ نعمة ورحمة لك من الله سبحانه وتعالى. يقال بأن هذا اليهودي نطق بالشهادة، نطق بالشهادة بعد كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. قال المؤلف: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. نعم إخوان الأفاضل، خص الله عز وجل المؤمنين بالنعمة العظيمة. وهنا طبعا مسألة: هل الكافر ينعم عليه رب العالمين؟ نقول نعم، نعم الله عز وجل تقسم إلى قسمين: نعم عامة على المسلم والكافر والبار والفاجر يعني الإنسان والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك، ونعمة خاصة بعباده المؤمنين وهي نعمة الإيمان ونعمة ماذا؟ ونعمة الإسلام. فلا يمكن أن يقال بأن فضل الله على المؤمن وعلى الكافر واحد وسواء أبدا إخوان الأفاضل، ما يمكن أن يقال مثل هذا الكلام. قال: بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وطبعا هذا يستوجب شكر الله عز وجل، فإن الشكر من أعظم مقيدات ماذا؟ ها؟ النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ثبت عند ابن حبان عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي هريرة مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسدك ونسقيك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسدك ونسقيك من الماء البارد؟ نعم الله عز وجل علينا تترى، وفضله سبحانه وتعالى عظيم، لذلك ينبغي علينا أن نشكر رب العالمين. قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فأثنى الله عز وجل على نوح بأنه يشكر نعمة الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر نعمة رب العالمين من طريق أو من السير على طريق الأنبياء والمرسلين. للأسف إخواني تجد أحيانا بعض الأشخاص تشكر إليه، تجلس إليه والله ما يشكر نعمة الله عز وجل، أنا في فقر، أنا في تعب، أنا في كذا، وينسى نعم الله عز وجل عليه، نعمه لا تعد ولا تحصى. وكذلك إخوان الأفاضل تجد بعض الأشخاص لا يقدر نعمة الله عز وجل عليه في هذه البلاد، فينشر أمور سيئة، ينشر أفكار غير طيبة، ينشر كذا ينشر كذا. اشكر نعمة الله عز وجل، امتن الله على كفار قريش بنعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. إخواني حقيقة أغلبنا ما قل عنده قوت يومه، لعله عنده قوت سنتين أو ثلاث سنوات أمام، هذا من نعمة الله عز وجل علينا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلنلازم جميعا شكر الله سبحانه وتعالى. وطبعا أعظم نعمة إخواني نشكر بها رب العالمين نعمة الاستقامة، والمن علينا بحب السنة واتباع السنة والتعلق بالكتاب والسنة، والله هذه نعمة عظيمة جدا، لو نظرت في أحوال العالم الإسلامي تعرف عظيمة نعمة الله عز وجل عليك. يعني في دولة من الدول عندهم ضريح حج إليه في موسم الحج، الناس تأتي إلى بيت الله الحرام أكثر من عدد الحجاج الذين يأتون إلى مكة. ما نحمد رب العالمين على نعمة التوحيد إخواني ونعمة العقيدة، والله نعم كبيرة جدا. ولكن كما قال الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله العافية والسلام. نتوقف ولا نكمل؟ نكمل جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. النصيحة إخوان الأفاضل في اللغة من الصفاء والنقاء، النصيحة في اللغة من الصفاء والنقاء، يقال نصح اللبن إذا نقاه وصفاه من الشوائب. النصيحة في اللغة من الصفاء والنقاء، نصح اللبن إذا صفاه وإذا نقاه من الشوائب. طيب في الشرع ما معنى النصيحة؟ إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون مجاملة. إخبار المسلم بما يجب عليه لله، حق من حقوق الله قصر فيه هذا الإنسان فهذه نصيحة، أو لخلقه قصر مع أحد أقاربه وأرحامه أو غيرهم من البشر دون مجاملة، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أخي الكريم هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى اللغوي من الصفاء والنقاء، فعندما تنصح ما تريد إلا ماذا؟ إلا الخير، وما تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ما تريد الله يقول عنك فلان ناصح وفلان طيب وفلان صاحبي وفلان زميلي، لا، أنت تريد أن تنصح لوجه الله عز وجل، سواء قبلت منك النصيحة أو ردت منك النصيحة لا تبالي، ألقي كلمة الخير. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. نعم إخواني البر لابد إذا وجدنا منه خطأ معين أو جانب قصر فيه لابد من نصيحته. ما نقول إخواني عند بعض الناس النصيحة للفساق العاصين، نقول لا، حتى غيرهم إذا وجدنا منه خطأ منه زلل كائن من كان هذا الإنسان يناصح ويذكر ويوجه. الصحابة الكرام وهم خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، كان بعضهم يناصح بعضا يذكر بعضهم بعضا، ولا يخفى على الجميع حديث سلمان الفارسي مع من عندما بات في بيته مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناصح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالدين النصيحة. طيب الآن هذا واجبنا أن ننصح، المنصوح يجب عليه أن يتقبل النصيحة ولا تأخذ العزة بالإثم. بعض الناس عندما تأتي وتنصح هؤلاء الصغار ينصحوني، أنتم تكلموني، أنتم كذا، اتق رب العالمين، اقبل كلمة الخير، تقبل مثل هذا الأمر. والعجب أن بعض الناس يقول لك يا أخي يعني الرأي والرأي الآخر والحوار وما أدري إيش وكذا، إذا جئت تناصحه يقيم الدنيا ولا يقعدها، كيف ما أدري إيش وغير ذلك. نقول أين هذا الكلام؟ للأسف الرأي والرأي الآخر مع جميع الناس إلا من يدعو إلى الكتاب وإلى السنة لا يطبق مثل هذا الكلام. نسأل الله العافية والسلام. وأيضا إخواني من وجدناه مخطئا من المسلمين عنده معاصي وذنوب وكذا لا بد أن نناصح، ما يجوز لنا أن نسكت عن المنكر. طبعا بشكل عام هناك حالات تفصيلية أخرى، لكن بشكل عام ما يجوز لنا أن نسكت عن المنكر، خاصة إخواني منكرات العقيدة ومنكرات الإيمان بالله، رجل يحلف بغير الله، ينذر لغير الله، يعلق ثميمة، يعلق كذا، عنده كيد للمسلمين، لا بد أن يناصح هذا الرجل. وطبعا إذا انتقيت الطريقة المناسبة للنصيحة ثق تماما بأنها إن شاء الله ستدخل إلى القلب، ولن يعني ستدخل إلى القلب وتؤثر في قلب هذا الإنسان. أخلص النية لله وألقي كلمة الخير، لا تدري لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة ولو بعد حين. قال في أمر الدين: فمن كتم فقد غش المسلمين. رجل يرى بأن المسلمين يقعون في أخطاء وهو ساكت لا يتكلم، أليس هذا من الغش للمسلمين؟ نعم هذا من الغش للمسلمين. ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. طبعا هذا إخواني ليس في أي أمر، وإنما في المسائل العظيمة الكبيرة. رجل يعلم بأن هناك عدو سيغزو إلى بلاد المسلمين، والرجل ساكت ولا ينصح ولا يحذر ولا يتكلم بدعوة والله شني أنا في الناس وخلك مرتاح ولا صدع راسك وغير ذلك، فغزيت ديار المسلمين بهذا العدو، وهذا رجل كتم النصيحة، هذا من غش، من الغش لدين الله، وهذا من الغش لماذا؟ يعني لله، وهذا من الغش للمسلمين، وهذا الأمر محرم وأمر ماذا؟ لا يصح ولا يجوز، يرحمك الله. وطبعا إخواني من صور هذه الطريقة أن يعلم الإنسان أن هناك أفكارا منحرفة باطلة توجد عند بعض المسلمين ويسكت عنها ولا يتحرك قلبه لتغييرها ولبيان خطئها وخطرها. جيد، طبعا أختم بأمر، هناك فرق بين النصيحة وبين التعيير والعيب. بعض الناس عفى الله عنهم وهم قلة إذا أراد أن ينصح كأنه يسب أو يشتم، يا أخي ما يصح مثل هذا، انصح برفق، انصح بحكمة، انصح بالطريقة النبوية الشرعية. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله عز وجل بهذا الذنب. من عير أخاه المسلم بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله عز وجل بهذا الذنب. يعني إخواني رأينا فرض الرجل يفعل معصية سرا، هذه المعصية قاصرة، وبعد ما نصحته أنا أمامه، ما نصحته ولا كلمته، آتي أمام الناس وعلى الملأ: ترى فلان الفلاني رأيناه يفعل كذا وكذا. إخي ما يصح مثل هذا، ناصحه، كلمه، ذكره، خطأه قاصر على نفسه، هو من فعل هذا المنكر وحده ما اطلع عليه الناس، فيناصح سرا. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. يعني بعض الأسئلة الفقهية إخواني ليس هذا مجالها. قال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى؟ من هو يونس بن متى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى؟ أي لا يتنقص من أحد من الأنبياء، لا يتنقص من أحد من الأنبياء، واضح المعنى إخواني؟ ما يقول أنا خير من يونس بن متى على وجه التنقص لهذا النبي، يعني من خلال القصة التي ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن، الأنبياء لهم المكانة العالية والمكانة السامية. قال هنا: شاب يجالس رفقاء السوء بحجة النصيحة لهم، فهل فعله صحيح؟ نقول: إن كان سيؤثر فيهم، أي عنده قوة شخصية ما يستطيع هؤلاء أن يؤثروا فيه بل هو المؤثر عليهم، لا حرج. أما إذا كان ضعيف الشخصية ما يقدر عليهم، يخاف على نفسه، يجالس هؤلاء فهم الذين يجرونه إلى السوء، لا يجوز له مثل هذا الأمر. وهناك طرق سهلة أخواني لنصيحة بعض الفساق من الأقارب والأرحام مثلا أو رفقاء الماضي، ادعوهم عندك في البيت واستدعي بعض الأخوة من طلاب العلم كي يناصحهم، وابقى أنت ساكتا، فإنك بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل تضمن نصحهم وتضمن إن شاء الله أنهم لن يشجعوك ويقودوك إلى الفساد والإفساد. هل يجوز للمرأة تصبغ شعرها إذا كان طبعا الصبغ بالسواد لا يصح مثل هذا، أما إذا لم يكن الصبغ بالسواد فيجوز إذا لم يكن على وجه التشبه بالكافرين والكافرات طبعا والفاسقين والفاسقات. والله بصبغ على صبغة المغنية الفلانية والمطربة العلانية، طبعا لا يجوز مثل هذا الأمر. أو واحدة تصبغ أزرق أو أخضر، هذا طبعا لا يصح. جيد. يقول: هو شاب أسرف على نفسه في المعاصي، والله الحمد التزم واستقام منذ أيام قريب، ولكن يأتي الشيطان ويقول لي بأن الله لن يغفر لك وأنت سوف ترجع مثل الأول، فماذا أفعل؟ طيب إخوان الأفاضل، الشيطان قاطع طريق، يريد أن يقطع عليك طريق الخير، فاستمر في طريق الخير. أما أنه يقول لك إن الله لن يغفر لك، نقول كذب، فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأما أنك سترجع إلى الماضي، اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، اسأل الله المدد والكرم والتوفيق والسداد واصحب الصالحين. من أعظم أسباب الاستقامة صحبة الصالحين. أما أن الإنسان يصاحب الفاسق يقول لك إيماني ضعف، يتاك أو كتا وفوك نفخ. يقول: أريد الدليل من يعني على كلام المؤلف بأن أرواح المؤمنين تحت العرش، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة. طيب وين الدليل على أنها تحت العرش؟ العرش سقف الجنة وأعلى الجنة، العرش سقف الجنة وأعلى الجنة. جيد، أنا هذا أذكره. قال: شاهدت برنامجا علميا موثقا فيه أن دراسة أجريت على عدد من الناس الذين أجريت لهم عمليات نقل قلب شخص متوف للتو، فوجد أن الشخص الذي تم نقل القلب له قد انقلب طبعه ومزاجه وأفعاله بعد العملية وأصبحت مماثل للشخص الذي أخذ القلب منه. قال: يرجى نشر ذلك للإخوة دليلا علميا معاصرا على أن العقل في القلب والرأس، وجزاكم الله خيرا. يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الأثر إخواني بطل النظر، بتطلع لك باكر نظريات ثانية ودراسات أخرى يقول لك: طيب القلب هذا ما يعني نقل قلب فلان لفلان وهذا القلب ما تغير، وما تأثر الشخص الذي نقل إليه القلب بطبع الرجل الأول. وأيضا إخواني توجد حاليا قلوب صناعية، فهل معنى هذا طيب الآن سيأخذ من أخلاق الآلات؟ فنقول مثل هذه الأمور إخواني يعني حتى يستأنس بها قد يخو فيها نظر، لكن الأولى أخواني الأفاضل أن الإنسان يعني يعلق قلبه بالنصوص الشرعية. ما سمعت؟ يأخذ أخلاق بطارية يعني. جيد. يقول المؤلف هنا تكلم يعني وأشار إلى كلمة الغش، وهذا موسم الاختبارات يعني، فكلمة عن الغش إخواني طبعا لا يصح الغش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ومن أقبح صور الغش أن تجد من تظهر عليه السنة يغش في الاختبارات. مرة أذكر قال لأحد المشايخ، قال: احذر من هذا الأمر، إياك أن يتحدث الناس بأن هذه اللحية غشاشة. أخي الكريم الإنسان ينتبه. وأيضا يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي قال للشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، تكون أنت البوابة للطعن في دين الله. وهذا وللأسف أمر قليل جدا ونادر، لكن موجود عند بعض الأشخاص المستقيمين. يعني مرة كنا في أحد الاختبارات، عفى الله عنهم، موجود معنا بعض الإخوة يعني منطقة بعيدة يعني بعضهم على السنة وغير ذلك، يا أخي شوف الاختبار، والله ما يصح هذا يا أخي، ما يصح مثل هذا، ما يجوز. فالإنسان لابد أن يتقي رب العالمين. أذكر كان معنا طالب كويتي في الجامعة، إذا طالب فكر يغش أستاذ هذا يرش، قالوا بلغ عنهم ويفعلوا ما شاءوا، هذا منكر ولا بد من إنكار المنكر. يعني عبارات يا رب لما قدر علي كذا أو لماذا حصل لي كذا، هذا من الاحتجاج على قضاء الله وقدره، ولا يصح مثل هذا الكلام. ما فهمت كلامه إخواني الأفاضل، أختم بهذا الأمر. غدا يعني تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الندوة الفلكية الثانية، وبعنوان يعني عنوان هكذا بالمعنى إخواني الأفاضل، مواقيت الصلاة، يعني نظرة شرعية وأيضا نظرة ماذا عصرية فلكية. يلقي الجانب الشرعي الشيخ عزيز فرحان، ويلقي الجانب الفلكي الدكتور أظن اسمه هكذا محمد عودة. فوصل إخوة أخواني الأفاضل بحضور الندوة، فإن فيها شيء من النفع والفائدة. الندوة في مقر الدائرة في منطقة الممزر في الساعة 7:30 مساء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.